بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، أسأل الله رب الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله خلال خير ورشد، وأن يوفقني وإياكم فيه للعمل الصالح الذي يرضيه المتفق مع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وستكون دروسنا في كل يوم إلى اليوم 20 تقريبا من هذا الشهر في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام. وقبل ذلك أنبه على أمور، وسيقرأ معنا في المتن الشيخ عبد السلام رابح إن شاء الله تعالى. وقبل أن نبدأ في الدرس، أود أن أنبه الإخوة إلى أمور سبق أن نبهنا عليها في العام الماضي وقبل أيام في الفجر. من هذه الأمور الجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله عز وجل، والاحتساب في هذه الأيام المباركة، والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعمل بما يرضيه، واستغلال مواسم الخيرات من أجل التقرب إلى الله عز وجل. والأمر الثاني ألا نتساهل في أخذ الفتاوى عمن هب ودب، فإنه يرجع في الفتاوى إلى العلماء الربانيين وتلاميذهم الذين يسيرون على نهجهم، إلى كبار علمائنا، لا إلى أرباب الفضائيات الكثيرة المنتشرة على ما يسمى بالخطوط الساخنة عبر بعض المواقع. ومن تلك الفتاوى الشاذة التي تتردد بين أوساط بعض الشباب، من تلك الفتاوى الشاذة دعوى أننا نتأخر هنا في الإفطار، وأننا نقدم في الإمساك، يعني أن الأذان الفجر متقدم عن الأذان الحقيقي، أو أن الإفطار هنا متأخر بنحو 3 دقائق أو 5 دقائق. هذا دجل وسفه وغير صحيح، ولا يجوز التعويل عليه مهما كان الذي يفتي به. إنما علينا أن نصوم مع الناس ونفطر مع الناس، مع أهل السنة. وقد تحري في هذه البلاد ولله الحمد الوقت تحريا دقيقا، ما عليه مزيد. وقد تتبع البعض بعض الإخوة لما سمع هذه الفتاوى وتلك الإشاعات، فوجد أن التقويم عندنا من أدق التقاويم في العالم، ووقت الفجر وأذان الفجر في حينه مع بزوغ الفجر واتضاحه لكل ذي عينين، وإذا أردت أن تفهم اخرج إلى مكان ليس فيه كهرباء ولا أنوار تجد الأمر كما قلت لك. وكذلك ولذلك البعض من الجهلة يأكل إلى أن يسفر الفجر، إلى أن يقارب من طلوع الشمس، بدعوى أننا هنا نمسك متقدمين، كما روي ونقل لي شاهد عيان أو شهود عيان في العام الماضي عن بعض الشباب أنهم كانوا خارج المسجد، يعني ما أدري حتى لا يراهم أحد أو حتى لا ينتبه أحد إلى طريقتهم، وأنهم أكلوا من التمر قبل الأذان بنحو 3 أو 4 دقائق. هذه وسوسة ومن تلبيس إبليس وتزيين الشيطان لأصحاب هذا الشأن، بدعوى أننا نتأخر في إثبات الغروب. أبدا، الغروب هنا مضبوط على الغروب تماما ومؤكد على غروب الشمس تماما. فإياكم وبنيات الطريق، ودعوا هذه الخزعبلات والإشاعات، وأفطروا مع الناس وأمسكوا مع الناس. أما أن يأتي أحدهم ويأكل حتى يقرب من إقامة الصلاة بدعوى أن الأذان مبكر، هذا يخشى أنه يعاند بالباطل. ولئن تخطئ، لو قدر هذا، فلا أن تخطئ في الاحتياط لدينك وتمسك قبل الوقت خير لك من أن تخاطر بنفسك وتأكل بعد طلوع الشمس كما يفعله بعض الجهال والسفهاء. وكذا الحال في الإفطار، فانتبه يا عبد الله، يعني والعياذ بالله، لعل البعض الذي تبنى هذا الفكر ما صام ولا يوم. إذا كان يفعل هذا في كل يوم ربما أنه ما صام يوما، إذ أنه يأكل بعد طلوع الفجر ويأكل قبل إيش؟ ها؟ قبل غروب الشمس. وهذا غلو وتطرف، ومن إيحاءات الشيطان، ومن تلبيس إبليس. لا يضحك عليكم إبليس بأضاليله وبدعه وخرافاته، لأنه إذا عجز عن إيقاع الناس في المعاصي أوقعهم في ماذا؟ ها يا إخوان، أوقعهم في البدع. إذا عجز عن إيقاع في المعاصي، لأنه قد يعجز كثيرا عن إيقاع المسلمين في المعاصي، ولذلك يأتي ويغريهم، الحمد لله، ولذلك يأتي ويغريهم بالمفاهيم الخاطئة والبدع الخطيرة. ومن هنا كانت البدع أحب إلى إبليس من المعاصي والعياذ بالله. الأمر الثالث يا عبد الله والأخير، أنه ينبغي للمسلم أن لا ينصرف إلا مع الإمام حتى في صلاة التراويح، حتى ينتهي الإمام الأخير إذا أراد الفضل العظيم. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل إيش؟ مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟ قيام ليلة. البعض من الناس يخرج بدون عذر، إما بعد الثمان أو بعد العشر، وإن كان قصده يعني أنه صاحب مشاغل ويريد أن يصلي ما يسر الله له فهذا راجع إليه ولعله يعذر. أما إن كان قصده بدعوى أن الناس على خطأ في صلاة التراويح هذه، فهو الذي على خطأ، هو الذي على خطأ. أعرف أنه قد يقول لنا: أنا أريد أن أصلي 11 ركعة. طيب صلي في بيتك، صلي في بيتك 11 ركعة. أما أن تأتي هنا وتحرم نفسك من الفضل، نعم أنا لو صليت وحدي ما زدت على كم؟ 11، إذ أن هذا هو الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإنه صلى أكثر منه، صلى 13 ركعة، وقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. أما الذين يتسكعون في داخل المسجد لا يصلون مع المسلمين ولا يسلم المسلمون من أذاهم وتقطيعهم للصيوف الصفوف طولا وعرضا، وإضافة لأنهم اتخذوا المسجد مسرحا للأحاديث والسواليف والقصص وإضاعة الوقت بما لا ينفع. وإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستمع إلى القرآن أحسن لك. أما القراءة لها أوقات أخرى، أما تشغل الناس تشوش عليهم وهم يستمعون إلى الإمام وأنت تقرأ بجوارهم، هذا لا يصلح. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أنا أرى أن هذا لون من ألوان الغلو. نعم يا عبد الله تطبق السنة، نعم حب أنا والله لو صليت وحدي كما قلت لك ما زدت على 11 ركعة، لكن لا أمنع من يزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق وقال صلاة الليل مثنى مثنى، إن شاء الله صلي 100 ركعة، فإذا خشيت الصبح أوتر. فلا تشددوا في أمور لم يكن فيها تشديد. وإن أخشى أنني أخشى أن يكون بعض التصرف فيه لون من ألوان الغلو بدعوى التمسك بالسنة. يعني التمسك بالسنة ما تؤذي المسلمين، روح بيتك وصلي 11 ركعة، ما حد يقول لك لا، وبهذا طبقت السنة إن شاء الله. أما يعني أنت تأتي وتجلس بين الصفوف وتتخذ المسجد مسرحا للسواليف وقضاء الوقت فيما لا ينفع والتخريف والهرف وعدم الإنصات إلى القرآن وهو يتلى، فهذا أرى أنه شيء يعني لون من ألوان الغلو. فاتقوا الله تبارك وتعالى وتنبهوا لهذه الأمور. المسألة الأولى مسألة الحرص على العبادة وتلاوة القرآن والتقرب إلى الله. المسألة الثانية عدم الإصغاء إلى بعض الفتاوى الشاذة التي يدعي أهلها أن الإفطار هنا متأخر وأن السحور متقدم. الأمر الثالث هو الاجتهاد في ألا أن تنصرف إلا مع الإمام، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نبدأ درسنا في كتاب بلوغ المرام وكتاب الصيام. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. متفق عليه.
كتاب الصيام. درج السلف في التأليف على تقسيم الكتاب إلى كتب، فيكون الكتاب يشمل عدة أبواب، يشمل جميع الأبواب المتعلقة بهذا. فمثلا يقولون كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الجنائز، كتاب الصوم، كتاب الحج، وهكذا. فكتاب أي مكتوب، أي ما يحوي ويضم الأبواب المتعلقة بمسائل الصوم. والصوم والصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه قيل إبل صيام وإبل غير صائمة، أي التي لا تأكل الأعلاف. والصيام يشمل حتى الصيام عن الكلام، ومنه قول الله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصيام في الشرع هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات في وقت مخصوص على هيئة مخصوصة، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وبعضهم يقول الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص وفي زمن مخصوص على هيئة مخصوصة. وقد فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وقد فرض على 3 مراحل. المرحلة الأولى فرض صوم يوم عاشوراء، والمرحلة الثانية فرض خير المسلم بين أن يصوم شهر رمضان أو أن يدفع فدية طعام مسكين، والمرحلة الثانية وهي في السنة الثانية من الهجرة تعين فرضية صوم شهر رمضان، وهو ركن من أركان الإسلام، من جحد وجوبه كفر، ومن تركه مع الإيمان بوجوبه فسق، ويعتبر مرتكبا لكبيرة من أعظم الكبائر، حتى لقد ورد أنه لو صام وقضى لو أفطر عمدا لم يقض عنه صوم الدهر كله، ومع ذلك يجب عليه أن يقضيه يعني أداء للفرض، ولكنه محروم من أجره، إنما لو تركه جحدا كفر. وله أحكام كثيرة وله حكم عظيمة، أول تلك الحكم أنه أمر الله عز وجل، فهو طاعة بل من أعظم وأقرب الطاعات، ولذلك تكفل الله بأجره دون تحديد، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومن الحكم أنه يعود على الصبر، ففي الصوم تمثيل أو تحقيق لأنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالصائم يصوم امتثالا لأمر الله، وهذا هو الصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله حيث إن الشهوات إلى جواره من الطعام والشراب والنساء، فيعرض عن ذلك كله، لماذا؟ خوفا من الله، وصبرا على أقدار الله بما يجد من تعب من جراء العطش أو الجوع ونحو ذلك. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. من الحكم أيضا، من حكم الصوم، أن الصائم يتذكر أن له إخوة هذا دأبهم قبل الصوم، غطاءهم السماء وفراشهم الأرض، يتضورون جوعا، فيجرب ذلك فيحمله ذلك على الإنفاق في سبيل الله، وعلى الإنفاق في مراضي الله سبحانه وتعالى. ينفق فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه بعض، وهناك حكم صحية وبدنية، هذا من الحكم، ولا يقال إنها هي الغرض من الصوم، كما يقول بعض الجهلة إن الغرض من شرعية الصلاة والزكاة والصيام مجرد تهذيب الأخلاق، إذا كانت أخلاقه مهذبة يترك هذه الأشياء، إذن لكن هذه من الحكم التي يعني تتلمس من الصيام. والآن نبدأ في شرح هذه الأحاديث. ففي هذا الحديث الأول المتفق عليه نهي في أن يتقدم عن أن يتقدم المسلم بصيام أيام قبل بداية شهر رمضان، وذلك بصيام يوم أو يومين. ولعل من حكم ذلك التمييز بين صوم النفل وصوم الايش الفرض. ومن الحكم أيضا التهيؤ للصوم، ومن الحكم أيضا ألا يوصل شعبان برمضان، لأنه جاء أمر بصوم أكثر شعبان، وحتى لا يفهم أن شعبان لا يترك منه شيء فإنه أمرنا ألا نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. والمقصود بالاستثناء هو أن يكون رجل له صوم كمن عليه قضاء، فإن من عليه قضاء فإنه يقضيه ولو قبل رمضان بيوم أو يومين، إذ أن القضاء صوم واجب وهو في الذمة، فيحرص المسلم على ألا يؤخره. أيضا لو أنه وافق يوم الاثنين أو يوم الخميس قبل رمضان بيومين فإنه يصوم الخميس ويصوم الاثنين إذا كان متعودا على ذلك، وإذا أراد الفضل. لكن اليوم الأخير إذا كان هو يوم الشك، يعني يوم الثلاثين، فهذا سيأتي الكلام عليه. أما لو كان يوم 29 ووافق اثنين أو خميس فلك أن تصومه، لأنه أو كان قضاء أو بقي عليك قضاء فإنك تصوم ولو كان اليوم 29. أما اليوم 30 فيمكن أن يصام قضاء، أما أن يصام تطوعا فلا، حتى ولو وافق الاثنين والخميس، لأن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كما سيأتينا من حديث عمار رضي الله عنه بعد قليل. فينبغي لنا مراعاة هذه الأحكام التي ألخصها فيما يأتي. أولا النهي عن أن نتقدم صوم رمضان بصيام يوم أو يومين. ثانيا أنه لا يوصل شعبان برمضان بصوم تطوع. ثالثا أنه يستثنى من ذلك من كان عليه قضاء مطلقا، ويستثنى من ذلك من كان له صوم كمن تعود أن يصوم الاثنين أو الخميس وكان ذلك قد وافق 29 أو 28. أما لو وافق 30 فإنه لا يصام على الصحيح. فضل الشيخ.
وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
حديث عمار روي مرسلا وموصولا، روي موقوفا وموصولا، والصحيح وصله، لأنه جاء في روايات موصولة متصلة إلى عمار. وقوله فقد عصى أبا القاسم مما لا يمكن الاجتهاد فيه، مما لا يمكن أن يكون فيه مجال للرأي ولا مسرحا للاجتهاد. وصوم الشك هو صوم اليوم المكمل من شعبان، المكمل لشعبان بدعوى الاحتياط، وسواء غم عليكم أم لم يغم عليكم، سواء استتر، سواء وجد غيم وسحاب وقطر فلم يتميز الهلال أو لم يرى في تلك الليلة فإن الصحيح عدم جواز صومه، وأن جوازه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو القاسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكنى أبا القاسم ويلقب بالقاسم الذي يقسم به الله تبارك وتعالى، ويعدل بين الناس. إنما الله إيش؟ ها؟ رازق وأنا قاسم. وفيه من الأحكام أولا تحريم صوم الشك، تحريم صوم يوم الشك بقصد الاحتياط أو بقصد خشية أن يكون هذا اليوم من رمضان. وهناك خلاف في حال وجود الغمام والسحاب، سيأتي الإشارة إليه في الأحاديث الأخرى إن شاء الله تعالى. ولكن المهم أن هذا اليوم لا يصام، وفيه جواز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته، والغالب أنه ينبغي أن يذكر بصفة ماذا؟ الرسالة، كما هو تعبير أكثر الصحابة رضوان الله عليهم، عندما يرون الأحاديث عنه فإنهم ماذا يفعلون؟ يذكرون اسمه مقرونا بماذا؟ بوصف الرسالة، فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز ولا ينبغي الإفراط من ذكره مجردا عن وصف الرسالة، كما دأب عليه الكتاب المعاصرون، حيث يكثرون من ترداد كلمة محمد، عبقرية محمد، وفعل محمد، وجاء محمد، إلى آخر ما كانوا يرددون، مع أنهم لا يعنون بالصلاة والسلام عليه الذي أمر به صلوات الله وسلامه عليه، الذي أمر به صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي التنبه لهذه المسألة، ولا يصام يوم الشك تحت أي ظرف إلا صوم القضاء كما أسلفنا. وهناك مسألة تتعلق بهذا فيها خلاف، سنذكرها بعد قليل. تفضل.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30.
هذا الحديث فيه مسألة تحري الهلال بعد أن، وانظروا إلى ترتيب المصنف رحمه الله تعالى على أبواب الفقه، ترتيب جميل ومحكم. الحديث الأول: نهي عن يتقدم رمضان بصوم شهر يوم أو يومين. والحديث الثاني: النهي عن صوم يوم الإيش؟ الشك. وهنا بيان لما يثبت به ماذا؟ دخول الشهر. حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهما الذي بعضه لفظه في الصحيحين، والبعض انفرد به مسلم، والبعض انفرد به البخاري، لكنها حسمت المسألة، وإن كان ثمة خلاف سوف نتطرق له. وهو أنه علق الصوم والفطر بماذا؟ برؤية الهلال. إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتم الهلال فصوموا. والصحيح أن ذلك يجب ولو برؤية رجل واحد، شاهد واحد، على أن هناك مسألة ستأتي، مسألة المطالع واختلاف المطالع وغيرها، هذه ستأتي، لكن الصحيح أنها مختلفة كما سيأتي بيانه. فالذي يدخل به يثبت به الشهر هو ماذا؟ هو رؤية الهلال بالعين المجردة، ولا يلتفت إلى من ينادي بالعمل بالحساب، فإن كثيرا من أهل الحساب يخطئون ويهمون. والعام الماضي رأى الهلال العشرات بل المئات، وهم يقولون يستحيل أن يولد الهلال كما يعبرون به، لأنه يولد أو لم يولد، يستحيل أن يولد في هذه الليلة، ومع ذلك فقد رآه من؟ العشرات بل المئات، خلافا لزعمهم. فلا يعول على الحساب بأي شكل من أشكال التعويل، ولكن قد يستعان به في التحري وفي تحديد المنازل، أما أن يكون هو الذي يحكم به ويثبت الهلال به فهذا غير صحيح. انتبهتم؟ يعني هذا الأمر لا يلتفت إليه ولو كثر الناعقون والمطالبون به. يعني ينظر إلى الهلال في ثبوت دخول رمضان، وفي ثبوت دخول شوال، وفي ثبوت دخول ذي الحجة. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، سواء رؤية ليلة الثلاثين أو أكمل الشهر. إذا أكمل الشهر انتهى الأمر، لكن ليلة الثلاثين يجب أن يعول على ماذا؟ على رؤية الهلال، ولا يلتفت كما قلت إلى بعض الأبواق التي تطالب بترك مسائل الدين والاعتماد على آراء الناس. وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني إذا رأيتم هلالا شهر شوال فأفطروا. وهذا الأمر فيما لو رؤية ليلة الثلاثين، أما إذا أكمل الشهر ولم يرى فالمسألة منتهية. وقوله فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية غم عليكم فاقدروا له، اختلف الناس في تفسير كلمة اقدروا له أو فاقدروا له. فكثير من أهل العلم، وهو المشهور عند الإمام أحمد وعليه ابن عمر وأسماء وعائشة وأسماء رضي الله عن الجميع، أن المقصود بفاقدروا له أي فضيقوا الشهر إلى 29، وبناء عليه يجب صوم ماذا؟ اليوم الإيش؟ 30. يجب صوم اليوم 30. ودليلهم ما جاء في بعض الأحاديث، الشهر 29، فإذا رأيتموه فأصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وففسروا فاقدروا أي فضيقوا الشهر، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قول الله تعالى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا أي ضيق. فقالوا إن قدر بمعنى ضيق. ولذلك المشهور عند الإمام أحمد وهو المعتمد في المذهب هو التضييق، وهو اعتبار الشهر حال وجود الغمام، اعتبار الشهر كم يوم؟ 29 يوما. القول الثاني وهو قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وعامة أهل الحديث، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة بعده وفتوى مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى وكثير من مشايخنا وحتى مشايخنا المعاصرين علمائنا حفظهم الله، فإنهم قالوا وافقوا الأئمة الثلاثة ومن معهم في أن المعتبر في أن معنى فاقدروا له أي فاكملوا العدة 30. وعندنا نص عند البخاري وعند مسلم فأتموا العدة 30، فأكملوا العدة 30، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذه واضحة في أن المقصود في قوله فاقدروا له أي فإيش؟ ها؟ أي فأكملوا العدة، يعني أكملوا أكملوا شعبان 30 وأكملوا رمضان 30 في حال وجود ماذا؟ في حال وجود الغيم، في حال وجود الغيم أو في حال عدم رؤية الهلال ليلة 30. وهذا هو القول الأسعد بالدليل إن شاء الله، والعمل عليه في بلادنا، لأن علماءنا لا يتعصبون لرأي أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، مع تقديرهم واحترامهم وتبجيلهم للعلماء الربانيين ولو خالفوهم في مسألة ما من مسائل الفروع فإنهم يقدرونهم ويحترمونهم ويترحمون عليهم ويستفيدون من علمهم وإن خالفوهم في بعض المسائل. فالقول الراجح في هذه المسألة هو ماذا؟ هو قول من قال أن معنى فاقدروا لها أي فإيش؟ فتكمل العدة، عدة شعبان 30 وعدة رمضان 30 في حال عدم رؤية ماذا؟ الهلال. أما إذا رؤي الهلال ليلة 30 وجب المصير إليه، لأن الأشهر العربية معروف أن بعضها 30 وبعضها ماذا؟ 29، وبعضها 29. هذا هو القول الراجح عليه الفتوى عندنا، فتوى علمائنا الكبار حفظهم الله، وهو قول أئمة الدعوة الشيخ محمد بن الوهاب ومن جاء بعده من أئمة الدعوة السلفية وفقهم الله ورحم من توفي منهم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان.
في حديث ابن عمر هذا مسألتان: المسألة الأولى وجوب تراءى الهلال ليلة 30، ولو كملوا 30 لما أمر بالترائي، والنبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على تراءى الهلال. والمسألة الثانية أن الشهر شهر رمضان يثبت دخوله بشهادة رجل واحد عدل، لذلك لما رآه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم. تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله.
وهذا الحديث الذي صححه أكثر أهل العلم صححه وصله، ومن حيث الإرسال هو صحيح، لكن صححه كثير من أهل العلم وصله. وفيه من المسائل ما يأتي كما تقدم في حديث ابن عمر أن الأصل في المسلم السلامة إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الشهادتين، فلما علم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل شهادته. ثانيا أنه يجوز أن يثبت الشهر وأن يصام برؤية مسلم عدل، برؤيته أيضا مسلم عدل. ثالثا أنه يجب إعلان الهلال في هذه المسألة، أنه يجب إعلان هلال رمضان إلى ثبت، والله أعلم. ونكمل بعد الأذان بدقائق إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كما قلت لكم حديث مجيء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته بثبوت الهلال فيه المسائل الآتية. المسألة الأولى أن الأصل في المسلم الشهادة السلامة متى عرف أنه ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعلم معناهما ويعمل بمقتضاهما. المسألة الثانية قبول شهادة الفرد الواحد إذا ثبتت عدالته في دخول هلال شهر رمضان. ويرى بعض أهل العلم أنه يلحق بها أيضا ثبوت دخول شوال، ويرى البعض ويفرق البعض بين دخول رمضان وبين دخول شوال، فيثبته بواحد في شوال في رمضان ويثبته باثنين في شوال احتياطا، ولأن الأصل وجود شاهدين. والمسألة الثالثة أن على الإمام أن ينبه الناس إذا ثبت دخول شهر رمضان بالذي يراه يعني صالحا للتنبيه من الإعلام والنداء وبعض الوسائل التي يعمل بها في هذا العصر. ونختم درس هذه الليلة بهذا الحديث، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نبدأ تماما يعني 8:20 في الأيام الأخرى إن شاء الله، يعني 47 دقيقة نبدأ الدرس إن شاء الله.